إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان مقامات العبودية التي يترقى فيها العبد حتى يحقق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد عرفنا من هذه المقامات 10: مقام اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم، ثم المحاسبة، ثم التوبة، ثم الإنابة، ثم التذكر والتاسع في منزلة الفرار. إذن التاسع الاعتصام والعاشر الفرار. وأما المنزلة أو المقام 11 فهو مقام السماع. السماع فمما يحقق به العبد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أن يسمع ما ينفعه، وأن يعرض عما يضره. وسوف نرى أن هذه المنزلة منزلة من أهم المنازل، لأن الإنسان الأصم لا سبيل له أن يسمع ما ينفعه إلا إذا من الله تبارك وتعالى عليه وألقى في قلبه الإيمان. هذه المنزلة، منزلة السماع، قد يحسب الكثير عندما يسمع هذا اللفظ السماع أن المراد فقط هو السماع بالأذن، وهذا في الحقيقة قصور في معرفة هذه المنزلة، وإلا فهذه المنزلة، منزلة السماع، تتم بالأذن وبالقلب وبالبدن كله، وذلك بعد أن نعرف أنواع السماع. ولكن البداية السماع بالأذن، ولذلك أمر الله عز وجل بالسماع في كتابه، وأثنى على أهل السماع، وجعل سبحانه وتعالى سماع من يسمع، وإسماع الله عز وجل من الخير. فالإنسان إذا كان يسمع فهو على خير، وإذا أسمعه الله تعالى فقد أراد الله عز وجل به الخير. وأخبر الله تبارك وتعالى عن أعدائه أنهم لا يسمعون، أنهم لا يسمعون. فنريد أن نعرف حقيقة هذه المنزلة وما يتعلق بها. فنقول أولا اعلم أن السماع مصدر كالنبات أو اسم مصدر. قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا، والمراد إنباتا، ولكن عبر عن المصدر إنبات باسم المصدر وهو نبات. فكذلك السماع، السماع اسم مصدر والمراد به الاستماع. وهناك فرق بين سمع واستمع. سمع قد لا يكون عن قصد، أنت تمشي فسمعت صوتا، سمعته وأنت ما قصدت أن تسمع، بخلاف استمع. استمع فيدل على أنه سماع بقصد وأنه يتقصد السماع. من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالسماع قوله تعالى: واتقوا الله واسمعوا، فأمر الله عز وجل بالسماع. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأثنى الله تبارك وتعالى على عباده الذين يسمعون ما ينفعهم، فقال عز من قائل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى عن القسيسين والرهبان الذين آمنوا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهذا مدح لهم، فهذا مدح لهم أنهم يسمعون ويتأثرون. وجعل سبحانه وتعالى من يسمع من عباده قد أراد الله عز وجل به الخير، والذي لا يسمع قد أراد الله عز وجل به الشر. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فنستفيد من الآية أن الإنسان الذي يستمع ويستجيب قد أراد الله عز وجل به الخير، وأما الذي لا يستجيب هذا ليس فيه خير. هذه المنزلة، منزلة السماع، من الأهمية بمكان، وخاصة في زماننا هذا، لأن أكثر المسلمين الآن أعرضوا عن سماع ما ينفعهم. ولو كان الأمر إلى هذا الحد لكان هينا، ولكنه أقبل على سماع ما يضره، أقبل على سماع ما يضره. ولم يعلم أكثر المسلمين أن مفتاح الخير بالإنسان هو سماع ما ينفعه، لأن السماع هو رسول الإيمان إلى القلب، السماع هو رسول الإيمان إلى القلب، فالبداية في السماع. وأيضا علاوة على أن السماع هو مفتاح الإيمان، فهو أصل العقل، أصل العقل، العقل الفهم. كيف الإنسان يفهم بلا سماع؟ فصار السماع أصل أو أصلا للعقل والشرع. السماع صار أصلا للعقل وللشرع، فمن أراد الشرع فعليه بسماع ما ينفعه، ومن أراد العقل فعليه أيضا بسماع ما ينفعه. طيب، نقول حقيقة السماع ليست كما يظن الكثير أنها مجرد السماع بالأذن، بل حقيقة السماع أكثر من هذا. فحقيقة السماع ثلاثة أشياء: إدراك بالأذن، فإذا الأذن وظيفتها الإدراك، إدراك بالأذن، وفهم بالعقل الذي هو القلب، ثم إجابة وقبول، ثلاثة أشياء: يدرك بالأذن، ويفهم بالعقل، ثم إجابة وقبول، إجابة وقبول بالجوارح. وسوف نبين يعني هذه الأنواع من الكتاب والسنة. أقسام الناس في آلة السماع، لأن السماع له آلة، فالناس يعني منقسمون في آلة السماع. فمنهم من يسمع بطبعه وهواه، منهم من يسمع بطبعه وهواه، فمسموعه ما وافق هواه، ما عنده ضبط، يسمع أي شيء، ما يهواه يسمعه. ومنهم من يسمع بإيمانه وعقله، يسمع بإيمانه وعقله. كيف ذلك؟ إذا وجد أن الشرع ينهاه عن سماع كذا ينتهي، وإذا وجد أن الشرع يأمره بسماع كذا يسمع، وكذلك بعقله، فهو يسمع بإيمانه وبعقله. ومنهم من يسمع بالله عز وجل، وهذه أعلى المنازل، كما في حديث الأولياء، كما قال الله تبارك وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به. فبلغ من حفظ الله عز وجل له وولايته له أن صار سماعه بالله عز وجل، فلا يقع في الخطأ ولا في الزلل. فهذه يعني أقسام الناس في آلة السماع. نقطة أخرى لتحديد السماع المحمود والمذموم، فلا بد من معرفة ثلاثة أشياء حتى نقول هذا السماع محمود أو هذا السماع مذموم. فلا بد من معرفة ثلاثة أشياء: حقيقة المسموع، وسبب السماع، وثمرة السماع. تعرف حقيقة المسموع وسببه، سبب السماع، لماذا يسمع، وثمرة السماع، وبالمثال يتضح المقام. فإذا هذا ميزان يحدد لنا السماع المحمود والسماع المذموم. فمثلا حداء الإبل، حداء الإبل، جماعة يركبون الإبل فقدموا لهم حادي يحدو بهم حتى يحد الإبل على السيد. فلا بد أول شيء من النظر إلى حقيقة هذا الحداء، فإذا كان كلام لا مجون فيه فهو جار، فلا بد أن ننظر إلى حقيقة هذا الحداء ثم ننظر ما السبب، ما الباعث على هذا الحداء. يقولون حث الإبل على السيد، فهذه غاية شريفة، هذه مصلحة. طيب ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذا الترويح وتخفيف مشقة الصف. فإذا إذا عرفنا الحقيقة والسبب والثمرة مثلا في حداء الإبل نقول إن هذا يعني سماع محمود وجاء. وعلى المقابل الغناء الماجن الذي له من المفاسد بالقلوب أكثر من مفاسد الخمر، الغناء الماجن المعروف الآن، ما حقيقته؟ ما حقيقة هذا الغناء؟ حقيقة هذا الغناء أنه رقية الزنا كما جاء عن السلف. رقية الزنا، رقية يعني داعي، فهو أولا يسمع الغناء الماجن ثم يترقى بعد ذلك إلى الفاحشة، فهذه حقيقته. ما سببه؟ سببه اللهو ومضادة الدين، مضادة الدين. وأنت إذا تأملت في في في, في كلمات هذه الأغاني وجدت فيها فعلا مضادة للدين، مضادة للدين. بل الذين يعني يؤلفون هذه الأغاني يعني أكثرهم من الكفرة والزنادقة والملحدين، ويسمونهم بغير اسم شعراء وكذا. ثم ما ثمرة هذا الغناء الماجن؟ نقول ثمرته أنه أعظم أثرا من الخمر في الإسكار، أعظم أثرا من الخمر في الإسكار. بل كما سنبين إن شاء الله تعالى أن الغناء يعني أعظم من الخمر في الإسكار كما يأتي في كلام ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا بهذا الميزان تزن ما يستجد من الأمور. الأغاني والأناشيد الإسلامية، يقولون في أناشيد إسلامية وأغاني إسلامية زعموا، فلا بد من عرض هذا على هذا الضابط. ما حقيقة هذه الأناشيد؟ وما يعني سببها؟ وما ثمرتها؟ النقطة التي بعد ذلك أقسام المسموع، أقسام المسموع يعني الشيء الذي تسمعه. فنقول المسموع ينقسم إلى ثلاثة أشياء: مسموع يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويثني على أهله وهو الوحي، كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهما من شروح العلماء. فشروح العلماء كلها تدور على بيان الكتاب والسنة، فهذا مسموع يحبه الله عز وجل ويرضاه ويأمر به. القسم الثاني مسموع يبغضه ويكرهه وينهى عنه، وهو سماع الباطل ولهو الحديث واللغو، الباطل ولهو الحديث واللغو، وسوف نبين هذه الثلاث. القسم الثالث من المسموع مسموع مباح، مسموع مباح لا يحل تحريمه ولا ادعاء أنه قربة. فإذا هذا المباح لا يحل لك أن تحرمه، وفي نفس الوقت لا تدعي أنه قربة، لا تدعي أنه قربة لله عز وجل، لأن في بعض الناس يدعي أنه قربة. فإذا هذه أقسام المسموع. فأما عن القسم الأول وهو سماع الوحي فإن هذا هو أساس الإيمان، فإن الإنسان لا يؤمن إلا بسماع الوحي الكتاب والسنة. وسماع الوحي ثلاثة أنواع، هذا القسم ثلاثة أنواع، الذي هو سماع الوحي هذا ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم بالقلب، وسماع إجابة بالقلب واللسان والجوارح. أي سماع في القرآن لا بد أن يصنف إلى واحد من هذه الثلاثة: سماع إدراك بالأذن، وسماع فهم بالقلب، وسماع قبول بالقلب واللسان والجوارح. فشوف كيف أهمية هذه المنزلة، منزلة السماع، وكيف أنها منزلة شاملة وليست مقصورة على السماع بالأذن. نعم، بدايتها السماع بالأذن، فلذلك يعني عندما نسمع هذا اللفظ السماع والاستماع لا نفهم منه إلا السماع بالأذن. لماذا؟ لأنه البداية، ولكن معناه أوسع من هذا، فهو إدراك بالأذن وفهم بالقلب ثم قبول وإجابة بالقلب واللسان والجوارح. ونضرب على ذلك أمثلة. قال الله تبارك وتعالى عن مؤمن الجن: ها، إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا سماع إيش؟ سماع إيش؟ إدراك. إنا سمعنا قرآنا عجبا ثم قالوا يهدي إلى الرشد. هذا سماع إيش؟ فهم، لأنهم فهموا أنه يهدي إلى الرشد. ثم قالوا فآمنا به. هذا سماع إيش؟ قبول. فاجتمع في هذه الآية أنواع السماع الثلاثة: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الآية الأخرى في مؤمن الجن أيضا: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. هذا السماع فهم وإلى طريق مستقيم. ثم قالوا إيش؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله. وفي دعوتهم لقومهم بإجابة داعي الله هذا معناه أنهم إيش؟ أنهم استجابوا أولا. فنستفيد من هذه الآية يعني درجة الرابعة، وهي إيش؟ الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا عندنا سماع إدراك، ثم سماع فهم، ثم سماع إجابة، ثم دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم دعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. هذا مثال ضربه الله عز وجل للكفار، شبههم الله تبارك وتعالى بالموتى. فإنك لا تسمع الموتى. هل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن كانوا لا يسمعون بآذانهم؟ ها؟ كانوا لا يسمعون بآذانهم؟ لا، كانوا يسمعون. فإذا لم ينفي الله تبارك وتعالى عنهم سماع الإدراك، وإنما نفى عنهم سماع الفهم. فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى يعني إنك لا تفهم هؤلاء الكفار، لأن هذا بيد الله تبارك وتعالى، وإنما الذي عليك هو ماذا؟ أنك تسمعهم سماع الإدراك، وبهذا تقوم عليهم الحجة. إنك لا تسمع الموتى. وكذلك قوله تعالى إن الله يسمع من يشاء، يعني يفهم من يشاء. فإذا السماع المنفي في هاتين الآيتين هو سماع الفهم لا سماع الإدراك، لأنهم كانوا يسمعون، فالمنفي عنهم هو سماع الفهم. وكذلك قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. ولذلك قال تعالى ولو أسمعهم، أي لو أفهمهم لتولوا وهم معرضون، يعني إيش؟ ما قبلوا ولا أجابوا. وإذا كان الله تبارك وتعالى علم أنهم سيتولون ويعرضون فإذا لا داعي لإيش؟ لا داعي لإيش؟ لإفهامهم، لا داعي لإفهامهم، لأن الله تبارك وتعالى يفهم من إيش؟ من يستجيب. وأما إذا علم الله عز وجل فيه أنه لا يستجيب فهو لا يفهمه، فهو لا يفهمه. طيب، وأما قوله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا هذا فيه ثلاثة أنواع، يعني سمعنا إدراكا بالأذن وفهما بالعقل وإيه؟ وإجابة بالقلب والبدن والجوارح. ما هي ثمرات هذا النوع من السماع، سماع الوحي؟ طبعا كما يقولون يعني ثمراته لا يعبر عنها إنسان، لا يعبر أو لا يحيط بها إنسان ولا يعبر عنها لسان. القرآن كله خير وكله يعني منافع للإنسان. فمن ذلك نقول أن هذا النوع من السماع وهو سماع الوحي حاد للقلوب وسائق لها إلى ما ينفعها. تعرفون الفرق بين الحادي والسائق؟ الحادي الذي يتقدم والسائق الذي يعني يتخلف. فالقرآن حادي وسائق، حادي وسائق. ولذلك يعني قال ابن القيم في كتبه إيش من ضمن مصنفاته حادي الأرواح، حاد الأرواح يعني الذي ينادي عليها ويكون قائدا لها. فالقرآن حاد وسائق. وقال ابن القيم لا تعدم منه فائدة، لا تعدم في الوحي فائدة، بل لابد أن تقف على فائدة من إقامة حجة أو من عبرة أو من تذكرة أو من دلالة أو ترغيب أو ترهيب أو دواء أو شفاء. في كل حرف من حروف القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فيه عدم الانشغال بالنتائج. إذا جاء نصر الله والفتح فعلى الإنسان أن يعمل بطاعة الله عز وجل، ونصر الله عز وجل له وقت يأتي فيه، هذا من ضمن الفوائد. فيمكن للإنسان من الآية الواحدة يفرض بعشرات الفوائد حسب ما فتح الله عز وجل عليه من الفهم في كتابه. فكما قال العلماء في عن القرآن أن عجائبه لا تنقضي، لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. يمكن تتأمل في آية واحدة تستخرج منها عشر فوائد، وبعد مدة عشر فوائد أخرى، وهكذا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كل هذا الأمر لله عز وجل. الإنسان يعني يتخذ الأسباب حسب ما يستطيع، والنتائج على الله تبارك وتعالى، بخلاف مثلا جماعة ممن يعني يدعون إلى الله تبارك وتعالى يستعجلون النتائج، يريد أن يرى يعني ثمرة عمله وجهده قبل أن يموت. لا، ما يلزم، ما يلزم. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لما دخلوا مصر وكان فيها الملك الجبار؟ ماذا قال إبراهيم لسارة ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت. سبحان الله. إبراهيم الخليل إمام الأنبياء ما في على وجه الأرض مسلم إلا اثنين. انظر الآن يعني في يعني كثير من الجماعات التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى يهمهم الكثرة. كم واحد حضر الدرس؟ كم واحد حضر خطبة الجمعة؟ هذا مسجد كذا. فصارت قياس الناس الآن بالكثرة. فإذا القرآن لا تنقضي عجائبه يعني لمن تأمل فيه. ولذلك يعني وجب على الإنسان أن يكون له ورد في كتاب الله عز وجل، ورد مع الفهم، ولا يكون منشغلا يعني بأن ينتهي من الختمة دون أن يستفيد شيئا. هذا في السماع المحمود. وأما في السماع المذموم الذي يغضب الله عز وجل فهو ثلاثة أشياء: سماع الباطل، واللغو، ولهو الحديث. فأما عن الباطل، سماع الباطل كإيش؟ أقول كعصارة أهل البدع وزخمهم، أي نتن أقوالهم، فهذا باطل لا يحل لك أن تسمعه، لا يحل لك أن تجلس إلى صاحب البدع. بل من السلف من كان إذا مر على صاحب بدع كان يسد أذنيه حتى لا يسمع، يخشى أن يقع في قلبه شيء من كلامه. يعني مثلا إنسان لو نظر في كلام المعتزلة والقدرية، إذا نظر في كلامهم وفي حالهم يغتر به، وكذلك في كلام الجبرية وغيره، كلام الخوارج. وانظر الآن يعني كم فتن أناس بمذهب الخوارج وخرجوا على حكام المسلمين وكفروه. فإذا هذا من السماع الباطل الذي لا يحل لك أن تسمعه، لكن يجوز لك أن تسمعه إذا كانت هناك مصلحة. كإيش؟ كرده وإبطاله. والمصلحة الأخرى المهمة والاعتبار به. كيف الاعتبار به؟ ها؟ أن تعرف حسن ما أنت عليه من منهج أهل السنة والجماعة. يعني قد لا يتبين لك منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم إلا إذا عرفت كلام أهل البدع. فمثلا في مسألة القدر، القدرية والجبرية هؤلاء قالوا وقال أهل السنة كذا، فيظهر الضد بالإيش؟ بالضد الآخر. ولذلك ماذا قال الشاعر؟ والله كلام جميل هذا، بيت جميل هذا. ماذا يقول؟ يقول: وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا له سمعي حديث سواك، وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا له سمعي حديث سواك، وإذا سمعت إلى حديث أهل السنة والجماعة فيزيدك حبا لهم أن تسمع حديث أهل البدع. فإذا الباطل لا يسمع إلا إذا كانت هناك مصلحة لرده وإبطاله والاعتبار به. هذا بالنسبة للباطل. وأما اللغو فقد قال الله تبارك وتعالى في صفات المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. مروا كراما يعني لم يتدنسوا به. فقبل أن يمر باللغو كان كريما، ولما مر وبعدما مر أيضا ما زال على كرمه. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وهذا فيه مصداق لما كان يفعله بعض السلف أنه إذا سمع يعني كلام أحد من أهل البدع يسد أذنيه. طيب ما هو هذا اللغو؟ قال محمد ابن الحنفية: اللغو الغناء. وقال ابن كثير رحمة الله عليه، وهذا هو القول المعتمد لأن هذه الكلمة كلمة شاملة، قال ابن كثير: وهو يشمل، أي اللغو، وهو يشمل الشرك والمعصية وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كل هذا لغو. وهو يشمل الشرك والمعصية وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. وأما له الحديث فصح عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة أنهم فسروه بالغناء في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يشتري لهو الحديث يعني يرضى به، يترك حق الحديث، يبيعه ويأخذ بدله لهو الحديث. فقال هؤلاء الأربعة لهو الحديث الغناء. وقال ابن مسعود، وهذا صحيح عنه وكذلك صح عن الشعبي كما في تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني صفحة 13، قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فيقول: سامع للغناء رويدك. هل كل من سمع الغناء يكون منافقا؟ نقول نعم، لأنه لا يمكن أن يجتمع في قلبك سماع القرآن وسماع الغناء، لا يمكن الاجتماع. فإذا كنت محبا للغناء فإذا لا تحب القرآن. أنت لا تقول لا أحب القرآن بلسان مقالك، وإنما تقول بلسان حالك. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وهذه مقولة عالم بأثر الغناء، بأثر الغناء. فلو لم يكن في الغناء إلا أنه ينبت النفاق في القلب فكانت هذه كافية. فنقول: سامع الغناء لا يجتمع في قلبه محبة الغناء ومحبة القرآن، وإذا لم يحب القرآن فهو منافق. وترى أهل السماع، أهل هذا السماع، سماع الغناء، يثقل القرآن على قلوبهم ويتبرمون من القارئ إذا أطال في الصلاة، وإذا استحيوا وسكتوا فإنهم لا ينتفعون بسماعه، وهذه حقيقة حالهم. فإذا كان عندنا مسجد لأهل السنة ويقرؤون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمع الغناء تعود أن يصلي في المساجد الأخرى يسمع آية أو آيتين، فإذا حضر مرة هنا فإذا وجدته ينكر الإطالة إذا كانت على السنة وهو ينكرها، فاعلم أنه يستمع إلى الغناء وقلبه مليء منه، ولذلك ثقل عليه كلام الله عز وجل. ويذكرون في ذلك أبيات، يقول: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا، تقييده بأوامر ونواهي. القرآن ثقيل عليه ليش؟ لأن القرآن فيه افعل لا تفعل، وهذا تقييد للإنسان، وهو في الغناء حر، فيرى أن القرآن يقيده فثقل عليه. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. وعليهم خف الغناء لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي. يا فرقة طبعا هو يخاطب هنا الصوفية ومن كان على دربهم. يقول: يا فرقة ما ضر دين محمد وجنى عليه ومن له إلاه. يعني أنتم الفرقة التي ضرت دين النبي صلى الله عليه وسلم وملته. سمعوا له أي للقرآن، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ويحها المتناهي. القرآن في قطع للشهوات. قال: وأتى السماع موافقا أغراضها، يعني أغراض النفس، فلأجل ذاك غدا أو غدا عظيم الجاه، فاحتل الغناء في قلوبهم منزلة عالية لأنه يحقق لهم يعني أهواءهم. هؤلاء الذين أباحوا الغناء، نقول هؤلاء استدلوا بخيالات وأوهام توهموها في أدلة الشارع، خيالات وأوهام. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول هذا الحديث يدل على إباحة الغناء، فعندهم خيالات وأوهام. وأيضا استدلوا بزبالات الأفكار، عقله أملى عليه قاعدة معينة فيريد أن يستدل بها على إباحة الغناء. وفي ذلك ألف الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتابا من أجل الرد على هؤلاء المبيحين للغناء، الغناء الماجن، وسماه تحريم آلات الطرب. هؤلاء الذين يعني أباحوا الغناء على رأسهم ابن حزم، طبعا هذه زلة عالم لا يتابع فيها، فابن حزم معروف عالم وله قدره ومنزلته، ولكنه يعني أباح الغناء وله في ذلك شبهات ذكرها الشيخ. فهو أولا ضعف حديث في صحيح البخاري فيه تحريم المعازف والغناء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن قوم أمتي يستحلون الحرى أي الفرج والحرير والخمر والمعازف. فهو عنده أن هذا الحديث ضعيف فضعفه، ثم استدل بأدلة أخرى ذكرها الشيخ ويعني رد الشبهات في ذلك. أباح الغناء وتابعه على ذلك يعني من جاء بعده، منهم محمد أبو زهرة شيخ الأزهر في زمانه، وتابعه على ذلك القرضاوي ومحمد الغزال. فهؤلاء يعني إمامهم هو محمد أبو زهرة، وهو متبع لابن حزم في إباحة الغناء. طيب، نريد أن نذكر يعني ماذا قالوه في إباحة الغناء ونرد عليهم واحدة واحدة. فمثلا قالوا: تستلذه النفوس وترتاح إليه. هذا إيش؟ هذا من دليل ولا زبالة أفكار؟ هذه زبالة أفكار. قالوا: هذا الغناء تستلذه النفوس وترتاح إليه. والرد أن نقول: وهل اللذة دليل الحل؟ هل إذا كان شيء فيه لذة فهو حلال؟ أليس في الزنا لذة وفي سائر المحرمات لذة؟ المحرمات فيها لذة، الخمر فيها لذة عند أصحابها، فهل اللذة يعني تبيح الشيء ودليل على أن هذا الشيء حلال؟ نعم، حفة النار بالإيش؟ بالشهوات. نعم. وقالوا أيضا: الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يهون عليه تعب السفر بالحداء. قالوا: الطفل بيسكن لهذا الصوت الطيب، وكذلك الجمل إذا سمع الغناء يعني يستحث على السيد. فهل نستدل بهذا؟ طالما أن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب نقول فإذا هذا الغناء يعني حلال. أمه تأتي بشريط لمغنية فاجرة ومن أجل أن تسكت الطفل، طالما أن الطفل يسكت لهذا الغناء فنقول أن هذا الغناء حلال. قالوا أيضا الصوت الطيب نعمة، فنقول لهم أليست الصورة الحسنة نعمة؟ فهل يجوز أو فهل تجوزون النظر إلى الصورة الحسنة؟ الصورة الحسنة نعمة. وقالوا أيضا وقد ذم الله الصوت الفظيع فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فقالوا يعني هذا الغناء صوت طيب في مقابل الصوت المذموم. فنقول يعني الذي يستدل أو منهم من استدل على ذلك أيضا بصوت الطيور، يعني منهم لما قالوا الصوت الطيب قالوا يعني كأصوات الطيور. فنقول هذا كمن قال إنما البيع مثل الربا، تستدل بصوت الطيور على حل صوت يعني هذه المغنيات الفاجرات. فنقول فأين صوت الطيور من صوت الغيد الحسان؟ الغيد جمع غادة وهي المرأة اللينة الناعمة، فأين صوت الطيور من صوت الغيد الحسان والأوتار والعداء؟ قلت وقد علمت الطبائع أن أصوات العصافير والبلابل لا تحرك شهوة، هل ذكر إن الإنسان إذا سمع صوت البلبل أو صوت العصفور تحركت شهوته؟ فصوت هذه الطيور لا تحرك شهوة بخلاف الغناء الذي يقلب يعني القلب يعني أعلاه إلى أسفله إلى أسفله. وأيضا قالوا قال الله في أهل الجنة فهم في روضة يحبرون، قالوا ومعنى هذا يحبرون يعني يسمعون الأصوات الطيبة. فنقول لهم أتستدلون بأن الجنة فيها خمر وحرير وذهب وفضة على إباحة ذلك؟ الخمر فيها، الجنة أيضا فيها خمر فيها حرير وفيها ذهب وهذا مباح للرجال والنساء، فهل تستدلون بما في الجنة على أنه حلال في الدنيا؟ وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء كأذنه أي كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقالوا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وهو يقرأ وأثنى عليه بحسن صوته وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال زينوا القرآن بأصواتكم حتى قال الإمام أحمد يحسنه بصوته ما استطاع. فشوف كيف يستدلون بهذا على إباحة هذا الغناء الماجن. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه وأنتم نقلتم هذا الاستحسان، يعني استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي موسى الذي هو تغني بالقرآن وبكلام الرحمن، نقلتم هذا الاستحسان إلى صوت النسوان بالغناء المقرون بالمعازف وذكر القد والنهد والخصر ووصف العيون والعتاب والاستعطاف والاشتياق والقلق مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر، بل لا نسبة بينهما في ذلك. تقيسون هذا بهذا؟ سماع كلام الله تبارك وتعالى بهذا الكلام الماجن الذي فيه وصف النساء على ما هو معروف. وأيضا قالوا قصة الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة في يوم عيد وتغنيان بغناء من كلام العرب الذي يعني فيه حث على الشجاعة، فاستدلوا بهذا على إباحة هذا الغناء الماجن. والحقيقة أن هذا يعني دليل عليه. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل على الجاريتين ماذا قال؟
قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الغناء بمزمور الشيطان، وإنما ماذا قال؟ قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يعني مثل هذا الغناء بهذه الصورة جاريتان صغيرتان وبهذا الكلام الذي ليس فيه إثارة للنفوس، مثل هذا يباح في الإيش؟ يباح في الأعياد وفي الأعراس وفي الأفراح، مثل هذه الصور. فنحن نبيح ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن الغناء هو ماذا؟ هو مزمور الشيطان، كما كان معلوما عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي علمهم هذه المقولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال أبو بكر مزمور الشيطان، فأبو بكر أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الغناء الأصل فيه أنه مزمور الشيطان. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صورة معينة فنحن نرخص فيها. وأيضا قالوا ابن عمر رخص فيه وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وراجع في ذلك تحريم آلة الطرب صفحة 101-104. كل إنسان أراد أن يروج بدعة يقول ابن عمر، مثل الجفري سمعناه في شريط يقول ابن عمر في صحيح البخاري كان يأتي إلى رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بها، وهو كذاب في هذا، هذا ليس في صحيح البخاري ولا في غيره. فكل إنسان أراد أن يروج بدعة يقول ابن عمر. فالآن هؤلاء يستدلون بأن ابن عمر كان يبيح الغناء. ابن عمر يبيح الغناء لما مر هو ونافع على راعي معه زمار، زمارة الراعي، إيه زمارة الراعي جدكم؟ يعني حتى لو افترضنا أن هذا مما يباح، الراعي عندما يعني يزمر، ما نسبة يعني زمارة الراعي إلى هذا الغناء الماجن؟ فلما مر ابن عمر سد أذنيه وقال له يا نافع أتسمع؟ قال نعم، فيسد أذنيه حتى إذا جاوز قال له أتسمع؟ قال لا، فرفع إصبعيه من أذنيه. هذا ابن عمر رضي الله عنه. فكيف يقال إن ابن عمر يعني أباح الغناء؟ وابن عمر من أهل المدينة، وصح عن الإمام مالك أنه قال إنما يفعله عندنا الفساق، إنما يفعله عندنا، عندنا يعني شو؟ يعني عند أهل المدينة، وابن عمر من أئمة أهل المدينة. وكذلك قال إبراهيم بن المنذر وهو مدني، وهو مدني. وكذلك عبد الله بن جعفر، هذه النسبة إليه غير صحيحة. قال الشيخ الألباني والخلاصة أننا نبرئ عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما من أن يكون اشترى الجارية من أجل ضربها على العود. يقولون عبد الله بن جعفر اشترى جارية تضرب له على العود، هذا غير صحيح. ها؟ لا، ابن عمر، ابن عمر اللي ذكرناه عنه في قصة الراعي، وأما هذا عبد الله بن جعفر، لأنهم ينسبون ذلك إلى ابن عمر وعبد الله بن إيش وعبد الله بن جعفر. قال الشيخ في الرد على هؤلاء فيما استدلوا به من استماع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، وأيضا استماع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما كان الصحابة يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، قالوا الصحابة الآن يغنون. طيب أنتم فعلوا مثل هذا ونحن نوافق عليه. فيقول ابن القيم في استدلالهم بمثل هذه، وكذلك أيضا يوم خيبر لما قالوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. يستدلون أيضا بمثل إيش؟ بمثل هذا. فيقول ابن القيم هذه حيدة عن المقصود وروغان عن محل النزاع. إيش محل النزاع؟ محل النزاع في هذا الغناء الفاجر الماجن. فأنتم ما هذه الحيدة؟ تستدلون بهذا على ذاك؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: ثم لينظر العاقل في مفسدة الشيء، كما ذكرنا في أول الدرس، لينظر العاقل في مفسدة الشيء، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة فإنه يستحيل أن يبيحه الشارع، يستحيل أن يبيحه الشارع. الاختلاط بين الرجال والنساء، تذهب أسرة لزيارة أسرة، هذا معه رجال ونساء وهذا معه رجال ونساء، ويجلسون في مجلس واحد يتضاحكون ويتكلمون، وينظر هذا إلى امرأة هذا وإلى بنت هذا وإلى أخت هذا، هذا لا يمكن أن يبيحه الشارع، لما فيه من المفاسد. فكما يقول الشيخ، يعني إذا أردت أن تعرف، قال: لينظر العاقل في مفسدة الشيء، فإن كان مشتملا على مفسدة الراجحة فإنه يستحيل أن يبيحه الشارع. قال: وكيف يعقل أن يحرم سبحانه وتعالى رأس إبرة من الخمر؟ رأس الإبرة من الخمر محرمة. قال: كيف يعقل أن يحرم سبحانه رأس إبرة من الخمر لأنها تؤدي إلى السكر، ثم يبيح ما هو أعظم، أو ما هو أعظم من ذلك، وهو رقية الزنا أي الغناء. وقال أيضا: ثم انظر كيف أن الغناء يقطع القلب عن عبادتين من أعظم العبادات. فإذا نقول: ما هي أدلة تحريم الغناء؟ تلخصون معي أدلة تحريم الغناء. 1. الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. أما الكتاب ومن الناس من يشتري له الحديث، والآيات التي فيها الإعراض عن اللغو. وأما الأحاديث فهي 7، كما في آلات الطرب، في تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، ذكر الشيخ الألباني 7 أحاديث في تحريم الغناء. هذا الدليل الأول، اللي هو الدليل ليش النقل. الدليل الثاني: المفاسد التي في الغناء. فإن الغناء يسكر القلب أكثر من سكر الخمر. الدليل الثالث: الغناء يقطع القلب عن عبادتين من أعظم العبادات، هما الصبر والشكر. هما الصبر والشكر، كيف ذلك؟ نريد أن نبين هذا. قال الشيخ: فإن القلب له حالة حزن وحالة فرح. يا هذا يا هذا. حالة حزن متى؟ عند ليش؟ عند فقد شيء، يعني عند المصاب. وحالة فرح عند ايش؟ عند وجود شيء. إذا فقدت شيء، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه مصاب. وحالة فرح عند اكتساب مال، عند اكتساب زوجة، عند وجود مولود جديد وغير ذلك. هنا القلب له حالة حزن عند المصائب وحالة فرح عند النعم. ففي حالة الحزن الواجب على القلب ما هو؟ ها؟ الصبر للأبرار والرضا لمن؟ للمقربين، هذا الواجب على القلب. وعند الثانية، يعني في حالة الفرح، ما الواجب عليه؟ ها؟ الشكر بدرجتيه، شكر الأبرار وشكر المقربين. والمستمع للغناء، المستمع للغناء، وهذا حالهم، المستمع للغناء يحل عنده محل هاتين العبادتين، ها، الندب والنياحة عند المصائب، واللهو والغناء عند الفرح. وانت اعتبر حالهم بهذا، اذا كان في حالة طيبة بالنسبة له الاغاني شغال، حصلت له مصيبة الندب واللطم، فهذا حالهم. والسبب في هذا هو ماذا؟ السبب في هذا هو الغناء. فإذا الغناء يقطع القلب عن هاتين العبادتين، الصبر والرضا عند المصائب، والشكر عند الإيش؟ والشكر عند الفرح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحة برقم 427، قال: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. رنة يعني الندب والنياحة. ثم الرابع يعني نقول اتقى غضب الله عز وجل، فإن أيامه سبحانه وتعالى في أهل المعاصي، ومن ذلك الغناء، معروف أيامه سبحانه وتعالى في الانتقام من أهل المعاصي معروف. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والذي شاهدناه وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجد وولاة السوء. وأما علاج من ابتلي بالغناء فهو أنه ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. الغناء يعتبر من يعني البلاء، كما ابتلي أناس بشرب الدخان وغير ذلك من المحرمات والنظر إلى النساء. فعلاج من ابتلي بالغناء أنه ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة مع تدبر معانيه، ليس فقط بالأصوات الطيبة، لأنه قبل هو متعود على الأصوات الطيبة، فإذا يسمع القرآن بالأصوات الطيبة مع تدبر معانيه حتى ينخلع قلبه عن سماع الغناء. فإذا انخلع قلبه عن سماع الغناء فحينئذ سيعلم أنه قبل ذلك لم يكن على شيء، لم يكن على شيء، ويتحسر على هذه الأوقات التي ضيعها في سماع مزمور الشيطان مفضلا له على كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يذكرون يعني بيتين فيهما أن الإنسان إذا انتقل يعني من حال أقل إلى حال أعلى فيدرك في هذه الحالة يعني ما هو عليه من السعادة، وأنه كان قبل ذلك يعني كان يلعب. فيقول هذا الذي طبعا شاعر يعني يذكر هذا الكلام في امرأة، لكن الكلام يعني إذا نحن حولناه إلى غير ما قصد فسنجد له معنى يعني حسنا وطيبا. فماذا يقول؟ يقول: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى، يعني قبل أن يلتقي معها وهو مغرم بها ويشتاق إليها، يقول يعني أنه أسعد الناس، ما في حد أسعد منه قبل أن يلتقي، قبل أن يلقاها. يقول: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما فوقها لي مطلب. قال: فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فإذا تحول الإنسان من سماع الغناء إلى سماع القرآن والاستفادة به، فسيعلم حينئذ أنه كان قبل ذلك يعني يلعب. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على المنزلة 11، وهي منزلة السماع. المنزلة 12 هي منزلة الخوف، منزلة الخوف. وهذه المنزلة من أجل المنازل وأنفعها للقلب، من أجل المنازل وأنفعها للقلب. وهناك أناس لا تنصلح، ربما لا تنصلح أنفسهم إلا بالتخويف. ولذلك كان عندنا إيش؟ كان عندنا ترهيب وترغيب. هناك أناس لا يتحولون إلا إذا خوفتهم، وهناك أناس إذا خوفتهم لا يرجعون. ويكون من المناسب أن إيش؟ أن ترغبهم، أن ترغبهم. فإذا الخوف من أجل المنازل وأنفعها للقلب. هذه المنزلة، منزلة الخوف، على درجات. منزلة الخوف هذه على درجات. الدرجة الدنيا هذه فرض على كل إنسان، ولا يصح إيمان الإنسان إلا بهذه الدرجة. وأما بقية الدرجات فهي تكملة، فهي تكملة. فإذا عندنا خوف فرض، وعندنا خوف مستحب فوق ذلك. الخوف الفرض كالذي في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شوف، قال إن كنتم مؤمنين، فعلم أن هذه الدرجة من الخوف لا بد منها في صحة الإيمان. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الثانية قوله تعالى: وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، فلا بد أن تكون رهبتك لله عز وجل وحده، لا ترهب من ولي ولا من صاحب قبر أن يضرك بشيء، بل خوفك يكون من الله عز وجل وحده، الذي هو الخوف الاعتقادي. الخوف الاعتقادي هذا لا بد أن يكون لله عز وجل وحده. أما الخوف الطبيعي فمعروف، موسى عليه السلام خرج من المدينة خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي. إنسان يرى الذئب يخاف منه، يرى الحية. وبخاصة الحية، نعم أنت تخاف منها لكن لا تفر منها. إذا أنت ممنوع من الفرار منها، بل تقتلها، بل تقتلها. والذي يفر منها يعني يقدح في إيمانه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذه الحياة التي خارج البيوت، وأما طبعا الحياة التي داخل البيوت فهي يعني تحرج عليها 3 أيام، تحرج عليها 3 أيام. فالمهم أن الخوف الاعتقادي هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. طبعا فين هذه؟ في البقرة وفي المائدة. فإذا هذه الدرجة الأولى من الخوف التي هي فرض على كل إنسان، والتي لا يصح إيمان الإنسان إلا بها. ونقول أيضا فيما يتعلق بهذه المنزلة أن الله عز وجل مدح أهلها، مدح أهل هذه المنزلة الذين يخافون منه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا، يؤتون ما آتوا يعني ما يفعلون من الأعمال الصالحات، ليس الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، فيخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم. وبهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعائشة كما في السلسلة الصحيحة برقم 162، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالت: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فهذه درجة أخرى من درجات الخوف. فإذا الدرجة الأولى عرفناها التي لا يصح الإيمان إلا بهذه واحدة، درجة لا يصح الإيمان إلا بها واحد. الدرجة الثانية الخوف من عدم القبول، هذه التي ذكرناها، يعمل لله عز وجل ويجتهد ويخاف من عدم القبول. طيب، درجة أخرى وهي درجة الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة، وهذه التي إذا سمع الناس الخوف لا يفهمون إلا هذه، خاف من الله يعني خاف من العقوبة بس. عندنا خوف من العقوبة، الخوف من عدم القبول، وسيأتينا نوع آخر من الخوف وإن شاء الله في آخر الكلام على هذه المنزلة يعني نلخصها. قال الحسن رحمة الله عليه عند هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ماذا قال الحسن؟ قال: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يعمل الصالحات ويخاف من عدم القبول، هذا شأن المؤمن. قال: وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. كل واحد يقيس حاله على هذه الكلمات. المنافق جمع إساءة وأمنا، ما بيعمل شيء، ها، مقصر في الواجبات، مرتكب للمحرمات، وعنده أمن، وعنده أمن، فهذه من علامات النفاق. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 162، قال: والسر في هذا الخوف، السر في هذا الخوف، لماذا يخافون مع أنهم يعملون الصالحات؟ قال: والسر في هذا الخوف أنهم يخافون أن لا يكونوا قاموا بالأمر كما ينبغي. معنى كلامه: يخافون أن لا يقوموا قاموا بعبادة الله عز وجل كما يريد الله عز وجل. قال: وفي هذا حث على ماذا؟ على مراقبة العمل بالإخلاص والاتباع. الإنسان إذا خاف ألا يقبل منه فهذا معناه أنه يكون حريص على العمل. حريص على العمل شيء سهل، إخلاص والاتباع، الإخلاص لله عز وجل والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى في بيان هذه المنزلة، نقول عندنا ألفاظ يقرب معناها من معنى الخوف ولكنها غير مترادفة، غير مترادفة، معناها قريب من معنى الخوف، فهي ألفاظ متقاربة في المعاني ليست مترادفة، بل يقول يعني بعض أهل اللغة ما في ترادف في اللغة، ما في ترادف. يوم تمور السماء مورا، تمور يعني إيش؟ تتحرك. لكن هل نقول تمور تساوي تتحرك؟ لا، لأن المور هو حركة صح، ولكنه من نوع خاص، ولكنه من نوع خاص. فإذا هذه الألفاظ متقاربة في المعنى ولكنها ليست إيش؟ ليست مترادفة. فنريد أن نميز بين ستة، يعني ستة ألفاظ متقاربة في المعنى. فنقول أولا الخوف. الخوف ما هو؟ الخوف هو حالة قلبية، حالة قلبية يضطرب فيها القلب ويتحرك توقعا لحصول مكروه، توقعا لحصول مكروه، فيترتب على ذلك حركة لدفعه وهربا منه. فإذا الخوف حالة قلبية، كل إنسان يشعر بها، الخوف محله في القلب، يتوقع الإنسان مكروه، فلذلك يعني يتخذ إجراء في التخلص من هذا المكروه، هذا الخوف. طيب الخشية، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ تقول الخشية خوف بسبب العلم، الخشية خوف ناشئة أو ناشئ عن العلم. فإذا كان الخوف عن علم فهذه خشية، ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر وقصر الخشية فيهم وعليهم. فإذا الخشية خوف على علم، خوف على علم، بخلاف خوف العوام الذين لا يعلمون، يخاف لكنه يخاف بس، أما العالم يخاف على علم، وهذا يسمى إيش؟ الخشية. قال صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لأنه صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم، فخوفه صلى الله عليه وسلم على علم. وأيضا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 852 قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو تعلمون ما أعلم، هذا هو، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله تعالى. فالحاصل أن خشية الإنسان على قدر إيش؟ على قدر علمه بالله عز وجل، وفي هذا شرف العلم بالله عز وجل. ففرق كبير وبون شاسع بين إنسان لا يعرف من صفات الله عز وجل إلا صفة أو صفتين، وبين إنسان تشبع بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فالذي يعرف مثلا صفة العلو لله تبارك وتعالى غير الذي يعرف هذه الصفة. فالمهم أن الخشية على قدر العلم، الخشية على قدر العلم. طيب الرهبة، ما الفرق بين الرهبة والخوف والخشية؟ ما هي الرهبة؟ قال الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، فيروز أبادي صاحب القاموس له كتاب بصائر ذوي التمييز في الكتاب العزيز، يعني فيه تنبيهات على بعض الألفاظ في كتاب الله عز وجل. فماذا قال؟ قال الرهبة خوف مع تحرز واضطراب، خوف مع تحرز واضطراب. فإذا الرهبة فيها اضطراب أكثر من الخوف، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام لما انقلبت العصا حية وحصل له خوف، ماذا قال له؟ واضمم إليك جناحك من الرهب. فالرهب هنا واضمم إليك جناحك من الرهب، فوضع اليد على الصدر في حال الخوف مما يسكن القلب. وهذا معروف يعني. الإنسان إذا خاف، وخاصة النساء، تجد المرأة تسارع وتضع يدها على إيش؟ على صدرها، واضمم إليك جناحك يدك من الرهب. فإذا الرهبة خوف مع تحرز واضطراب. تقول: وإذا كان يترتب على الخوف الهرب، فيترتب على الرهبة الإمعان في الهرب. فالهرب المترتب على الرهبة أكثر من الهرب المترتب على ليش؟ على الخوف. طيب، وأما الوجل، الوجل ما هو؟ هذا جاء في كتاب الله عز وجل في يعني 3 مواضع حسب ما أذكر الآن. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا موضع. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام: ها، لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. فما هو الوجل؟ الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه. رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو لرؤيته. وهذا ينبغي أن يصرف لله عز وجل. فإذا كنت تخاف سلطان الله تبارك وتعالى وتخاف مقام الله عز وجل، فهذا مما يوجب لك الوجل، وهو انصداع القلب لأجل هذا. الخامس: الهيبة. ما هي الهيبة؟ الهيبة خوف مع تعظيم إجلال، خوف مع تعظيم إجلال. وهذا يكون مع المحبة، وهذا يكون مع المحبة. فإذا وجدت طالب تتلمذ على شيخ له، فهو يهابه، يهابه يعني إيش؟ يخاف منه مع تعظيمه وإجلاله ومحبته، مع تعظيمه وإجلاله ومحبته. فإذن الهيبة تكون مع التعظيم والإجلال والمحبة. ولذلك يذكرون مثلا عن الإمام مالك أنه ألقيت عليه الهيبة، بل منهم من يذكر أنه كان لا يطيق أن ينظر مثلا إلى الإمام مالك أو إلى غيره من العلماء. فهذه الهيبة الحامل عليها ماذا؟ الخوف مع التعظيم والإجلال والمحبة. طيب، وأخيرا الإجلال. الإجلال أيضا يقرب من الخوف، لكن الإجلال تعظيم مقرون بالحب. الإجلال تعظيم مقرون بالحب، كما قال عمرو بن العاص لما حضره الموت، قال: إني كنت على أطباق 3، وذكر في آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صار أحب الناس إليه. فماذا قال عمرو بن العاص؟ قال: ولم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه. هذا هو ولا أجل. فالإجلال هو تعظيم مقرون بالحب. ونقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد